بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو التسجيل الثاني أو المحاضرة الثانية في مادة الفرق الإسلامية. أنا أحاول الآن أن أعوض التأخير الذي وقع في الأيام الماضية بأن أكثف عدد المحاضرات قدر ما أستطيع. بدأنا تسجيل المحاضرة الأولى بالأمس، فكان عبارة عن مقدمات حول خطورة الفرقة وأنها داء الأمة وطاعونها الفتاك، وتحدثنا عن معنى الفرقة ومعنى الاختلاف لغة واصطلاحا، نعم، وثم ذكرنا الفرق بين الفرقة والاختلاف، وذكرنا أنواعا من الاختلاف ومتى بدأ الخلاف، وأن الخلاف أمر واقع في الأمور الفقهية والفرعية، ما له دافع، وأنه ضرورة ورحمة وتوسعة، وأنه ثروة دينية عظيمة. فشتان شتان بين الخلاف والفرقة، كما شتان شتان بين الخلاف في العقيدة والقطعيات وبين الخلاف في الأحكام الفرعية والظنيات. فهذا الأخير لا ضرر منه ولا خطر فيه إذا كان مبنيا على اجتهاد صحيح وأسباب علمية، فهو رحمة بالأمة ومرونة في التشريع وسعة في الفقه وتوسيع مجال استنباط الأحكام. وأشرنا إلى أدب الخلاف ومتى نشأ الخلاف، الذي نشأ يسيرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثم كثر في أيام الخلافة الراشدة في صورة خلاف لم يؤدي إلى الفرقة. كانت هذه عناصر المحاضرة الأولى، ووقفنا عند الكلام عن نشأة الفرقة. متى نشأت الفرقة؟ هذا موضوع محاضرتنا الثانية إن شاء الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق، اعلم أن الفرقة بين المسلمين ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب، بل لها جذور وأصول بعيدة تمتد إلى القرن الأول الهجري وحتى حاضرنا هذا المؤلم. منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم إلى المدينة المنورة، وقد أسس دولة الإسلام الفتية، وقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقيمها على أسس قوية ودعائم متينة وصلات صحيحة، فبدأها بحسن صلة المسلم بربه، وقد رمز إلى ذلك ببناء المسجد الذي قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كما جعل السوق بجوار المسجد ليرمز بذلك إلى الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ثم بعد حسن صلة المسلم بربه كانت صلة المسلم بأخيه المسلم، فكانت المؤاخاة بين الأوس والخزرج الذين طحنتهم الحروب وأنهكت قواهم سنين عددا وكان من ورائها اليهود، ثم كانت بين المهاجرين والأنصار، ونعمة الأخوة إذ كانت أخوة لم تعرف الدنيا لها مثيلا، ثم كانت دعامة حسن صلة المسلم بجيرانه، ثم كانت دعامته حسن صلة المسلم بجيرانه من غير المسلمين، فكانت المعاهدات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جيرانه من يهود المدينة، ومضت دعوة الإسلام تشق طريقها وتنشر دعوتها وتنتقل من نصر إلى نصر، ولكن ذلك أحزن اليهود وأفزعهم وخافوا على دين على دنياهم وسيادتهم، فكشروا عن أنيابهم لا سيما من كان ينتفع منهم أو من سيتوج ملكا عليهم كعبد الله بن أبي بن سلول، ثم عادوا فجبنوا فتظاهروا بالإسلام وهم يبطنون الكفر، فظهر النفاق يريد هدم ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص المنافقون أشد ما حرصوا عليه أن يفرقوا كلمة المسلمين لعلمهم اليقيني أنه لا سبيل إلى سيادتهم هم إلا بتفريق كلمة عدوهم بسياسة فرق تسد، كما جربوا ذلك مع الأوس والخزرج من قبل، فبدأت الجمعية اليهودية السرية والتي كانت تعرف باسم القوة الخفية والتي كانت قد ظهرت من قبل مع دعوة السيد المسيح ابن مريم عليه السلام تؤدي دورها، فقالت كما حكى القرآن الكريم: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ثم بنوا مسجدا لأنفسهم له مهام معينة حددها القرآن تخالف ما جاء به الإسلام، أو ما بنى الرسول عليه الصلاة والسلام مسجده له، فقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فحرصوا من خلال هذا المظهر الإسلامي المتمثل في المسجد على تفريق كلمة المؤمنين، ثم كان حرصهم على تفريق كلمة المسلمين سواء أكان فيما بين الأوس والخزرج أو فيما بين المهاجرين والأنصار. فبالنسبة للأوس والخزرج بعد أن ألف الله بين قلوبهم وآخى الإسلام بينهم واجتمعت كلمتهم، فإذا به وقد مر رجل من اليهود قد أسن في الجاهلية أو اليهودية يدعى شاس بن قيس، مر على نفر من الأوس والخزرج وهم يتحدثون ويتمازحون، فأحزنه ذلك وعض على أنيابه، وغاضه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم، وقال: لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة هؤلاء أو اجتمعت كلمة الأوس والخزرج أو اجتمعت كلمة المسلمين. ثم استدعى شابا يهوديا وأمره أن يجلس معهم ويحرش بينهم ويذكرهم ما كان بينهم من حروب وضغائن وينشدهم من أشعار يوم بعاث، ففعل الشاب اليهودي الذي استطاع أن يحرك الحمية الجاهلية والضغائن القديمة في نفوسهم، فتنازعوا وتناحروا حتى تساب رجلان من الحيين، ثم وثب على الخيل
ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة قوية، أي شابة فتية يريد عودة الحرب. وقالوا: قد فعلنا. ثم تنادوا: السلاح السلاح، وتواعدوا على الحرة، وانتظمت صفوفهم للقتال. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم، فوقف بين الصفين وقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية أنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا، نعوذ بالله تعالى. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. فقد أطفأ الله كيد عدو الله شاس بن قيس فقد أطفأ الله كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع. فأنزل الله فيه: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وأنزل الله في أوس بن قيظ الأوسي وجبار بن صخر الخزرجي ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن قيس من أمر الجاهلية والفرقة. أنزل الله قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فكانت هذه وقيعتهم بين الأوس والخزرج، وحرصهم على تفريق كلمتهم. وأما حرصهم على تفريق كلمة المهاجرين والأنصار فقد تولى كبر ذلك ابن سلول الذي استغل خلاف مولى من موالي المهاجرين وقال له جهجاه مع مولى من موالي الأنصار وقال له سنان بعد عودة المسلمين من غزوة بني المصطلق، فاختلف على الماء حتى نادى الأول قائلا: يا للمهاجرين، ونادى الثاني قائلا: يا للأنصار، واجتمعوا عند الماء وأوشك أن ينشب بينهم قتال، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوا هذه الكلمة التي تفرق جمعكم، لأنها من العصبية البغيضة والحمية الجاهلية المنتنة، حتى حسم الخلاف بينهم. ولكن ذلك أغضب ابن سلول الذي أراد أن يشعلها نارا، ثم قال قولته المنكرة لأهل المدينة: نحن الذين آويناهم وأطعمناهم، فلو منعتموهم النفقة ما كان هذا حالهم. ما كان هذا حالهم، حتى صار ينطبق علينا المثل: جوع كلبك يتبعك، سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأبى عليه ابنه أن يدخل المدينة إلا أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم من الأعز ومن الأذل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت فيه هو ومن معه سورة المنافقون. وابن سلول هذا هو الذي بذر الخلافات وأثار الشائعات، فهو الذي رجع بثلث الجيش في غزوة أحد بعد أن قطع شوطا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وهو الذي أرسل إلى يهود بن النضير يدعوهم إلى المكث في المدينة، وأنه ومن معه سيكونون في نصرتهم، فقال الله فيهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وهو الذي اختلق حديث الإفك يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وأثار الشائعة وأخذ يرددها لا يتوانى في ذلك، يريد بذر الخلاف أو الفرقة بين المسلمين، حتى صارت ألسنة مسلمة تلوكها وترددها. وبسبب ذلك أحدث فتنة أخرى بين الأوس والخزرج، كان من الممكن أن تأتي عليهم لولا أن الله أكرمهم برسوله صلى الله عليه وسلم الذي هدأ ثورتهم وأسكتهم ومنعهم وأظهر الله عز وجل الحقيقة، وأنزل براءة عائشة الصديقة رضي الله عنها وارضاها في عدد من الآيات من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات في 10 آيات أو تزيد عليها، والمراد بالذي تولى كبره هو ابن سلول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهكذا ظل دور المنافقين ينشط في تفريق كلمة المسلمين وتثبيطهم عن الجهاد وإيجاد بذور الضغائن والعناد وزرع وسائل الفتنة والفساد، ولكن الله تعالى لهم بالمرصاد يكشف فضائحهم ويفضح أسرارهم وسرائرهم ويظهر مؤامراتهم ومكنون أسرارهم، حتى أيقنوا بالفشل الذريع وصاروا ما بين أسير وصريع، أو أجلوا عن المدينة بعد خوف مريع وظمأ وجوع، كل ذلك مع نقضهم العهود وحقدهم اللدود وتنفيذهم أحكام التلمود. وهم الذين هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، مع تدبير المؤامرات وإقامة المؤتمرات، وتعاونوا مع المشركين والأحزاب، وأرادوا أن يستأصلوا شافة المسلمين في تلك المرة، ولكن الله عز وجل ها هزم الأحزاب وحده وأعز جنده محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، وبقي الدور على عدوه، فسلط الله عليهم المسلمين في غزوة بني قريظة حتى حكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله تعالى الذي لا مرد له. وعلمنا أنه إذا تركت الحياة لدغها والكلاب نباحها والحمر نهيقها ما ترك اليهود نقضهم للعهود هذا. وإن تاريخ اليهود والمنافقين مع الإسلام والمسلمين أسود من الليل والطين، ودورهم في تفريق كلمة المسلمين لم يكد يهدأ حتى يثور أو ينتهي حتى يبدأ، فلئن هدأوا بعض الوقت لفضح القرآن لهم فإنهم اختبأوا يخططون ويدبرون، فلما انقطع الوحي من السماء بموت النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الأفاعي من جحورها لتزاول دورها وهي بمأمن من فضيحة وحي السماء، فأدوا دورا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أوشك أن يقلب الأمور رأسا على عقب ويضيع كل الجهود، إذ وقعت الردة وظهر المتنبئون الكذابون ووجد مانع الزكاة الناكثون، واليد الخفية تعمل هنا وهناك تؤجج نار الفتنة وتشعل نيران الحروب. ولو لم يكن هذا الدين هو دين الله الحق لكان في هذه الفتنة نهايته أو لقي حتفه، لكن كيف ذلك وهو دين الله؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقيض الله لهذه الفتنة أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي قضى عليها في مهدها وتتبع فلولها وأعاد الأمر إلى نصابه كما جيش الجيوش وأتم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف ببعث أسامة رضي الله عنه، وانتشرت الفتوحات وانتشر الإسلام في ربوع الأرض. ثم هدأت الفتنة بعض الوقت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأسباب منها الخوف من بطش عمر الذي عرف بشدته على المنافقين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب الثاني أنهم راحوا ينظمون صفوفهم ويعيدون حساباتهم بعد قاصمة الظهر التي نالتهم على يد أبي بكر رضي الله عنه. والسبب الثالث والأهم هو إجلاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لليهود من جزيرة العرب تنفيذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع بجزيرة العرب دينان، فابتعد شرهم عن جزيرة العرب ومقر الخلافة الراشدة، ولكن من بعيد خططوا للقضاء على فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم وقعت مؤامرة بين قوى الشر العالمية من صهيونية وصليبية ومجوسية، ونفذها أبو لؤلؤة المجوسي، وتمت المؤامرة وانكسر باب الفتنة بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهيدا في المحراب، فأطلت الفتنة برأسها من جديد لتعمل بكل قواها وفي كل اتجاه علمي أو عملي ديني أو سياسي. والذي تولى كبرها في هذه المرة هو عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء سود الله وجهه، الذي تظاهر بالإسلام وبحبه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فراح يقول بوصاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بعده بالخلافة، وأخذ يذم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم قال بمبدأ الرجعة يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع حيا في الناس ويوبخهم على عدم تولية علي الخلافة، ويقول عجبت لمن يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الأدهى من ذلك ما افتراه على سيدنا عثمان رضي الله عنه من افتراءات ما أنزل الله بها من سلطان، وأشاع ذلك في الناس وانتقل في الأقطار والأمصار يؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فلقي آذانا استمعت له ورعاعا صاروا جندا له، خرج الثوار من الأمصار واجتمعوا حول بيت عثمان رضي الله عنه ومن فضوا حتى قتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كان صائما وهو يقرأ القرآن. ثم بايع الناس عليا بن أبي طالب رضي الله عنه على الخلافة، ثم ماذا؟ هل هدأت الفتنة؟ هل استراح ابن السوداء؟ كلا، بل راح على رأس المنافقين يؤجج نار الفتنة مرة أخرى، طالب عليا بالقصاص من قتلة عثمان وهم قتلة عثمان، وأرسل بمن يقنع معاوية بذلك ويمنعه من بيعة علي حتى يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، وكذا طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين. خرج الزبير وطلحة وعائشة على علي رضي الله عنه يطالبونه بقتل قتلة عثمان، فطلب أن يبايعوه حتى يستطيع أن يقبض على قتلة عثمان، وطلبوا أن يتصالحوا معه، فقرر علي الخروج في ذلك اليوم ليعقد معهم الصلح. ولما علم السبئيون ذلك عزموا أن يوقعوا بين المسلمين فتنة حتى لا يتمكنوا من الصلح فيما بينهم، وأمر علي رضي الله عنه جيشه أن يثبتوا في مواقعهم. وكانت حيلة السبئيين أن مشوا في الليل حتى وصلوا إلى جيش عائشة وبدأوا بالحرب بغلس من الليل وانسلوا لإنشاب الحرب انسلالا، فخرج طلحة والزبير فقال ما هذا؟ قد علمنا أن عليا غير منتهٍ حتى يسفك الدماء. وقال علي لما رأى القتال ما هذا؟ لقد علمت أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفك الدماء. وبدأ القتال بين الجيشين في مكان يسمى ذي القار، مكان قريب من الكوفة، ونظر علي رضي الله عنه فإذا بالقتل يشتد بالمسلمين، فحزن حزنا شديدا ونادى على طلحة وسأله ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال له لماذا أخرجت زوجتي؟ وأدرك طلحة أن هذا العمل غير مشروع، خرج من المعسكر فقتله واحد من أهل الفتنة كما ترك الزبير المعركة، ولكن أحد قتلة عثمان لحقه فقتله، وكثر القتل بين الجانبين. حاولت عائشة رضي الله عنها إيقاف الحرب، ولكن السبئيين أثاروا الحرب على عائشة رضي الله عنها وأرادوا قتلها أيضا. ولما علم علي بالخطة أرسل 40 فارسا من جنده ليعقروا الجمل ويحرصوا على عائشة رضي الله عنها حتى لا يصل أحد إليها بالإيذاء. وعندما عقروا الجمل وسقط الهودج وتفرق الناس وانتهت المعركة، ونقلت عائشة رضي الله عنها إلى مكان آمن إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مع 40 جنديا من جيشه، خرج يودعها وأرسل معها أخاها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما حتى وصلت دارها في المدينة، وعرفت هذه المعركة باسم معركة الجمل. وأما معركة صفين والتي كان سببها أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما رفض أن يبايع علي رضي الله عنه حجة أنه آوى قتلة عثمان، وأنه لا يبايع إلا أن يسلم إليه قتلة عثمان، فقال له علي رضي الله عنه بايع أولا ثم بعد أن يستبين الأمر أعطيك إياهم. ولكن معاوية رضي الله عنه ثبت على موقفه، وخرج علي رضي الله عنه بجيشه ومعاوية رضي الله عنه بجيشه، ودارت بينهما رسائل كثيرة تدعو إلى الصلح والمهادنة، واقترعوا لذلك، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب فتنة السبعيين بينهما، حتى وقع القتال بين الجانبين في مكان يسمى صفين، وخسر المسلمون الكثير من الأرواح في هذه المعركة. هذا هو ما صح عندنا ويمكن أن نثق فيه، ويجب أن يعلم أن ما جاء عن حرب صفين وقع فيه كثير من المغالطات والمبالغات التي وردت عن طريق أبي مخنف الشيعي، الذي قال عنه الحافظ الذهبي: أبو مخنف إخباري تالف لا يثق به، تركه أبو حاتم وغيره. وقال فيه ابن عدي: شيعي محترف صاحب أخبارهم. كما يجب أن يعلم أيضا أن المعركة لم تكن بسبب الخلاف على الدنيا والرغبة في مطامعها، ولكن القضية كانت قضية عقيدة ومبدأ يجب أن يسود. فعلي رضي الله عنه يعلم أنه لا يجوز أن يكون خليفتان في وقت واحد، وفي الحديث: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر. وأما معاوية رضي الله عنه فكما قال: والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه أطالب بدمه وأمره وأمره إلي؟ فقولوا له فليسلم إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره. فأتوا علي رضي الله عنه فكلموه في ذلك فلم يدفع إليهم أحدا، فعندئذ صمم أهل الشام على القتال مع معاوية، ولم يقتنع أي من الفريقين بوجهة نظر الآخر، فضلا عن تدخل قتلة عثمان الذين أغاروا على جيش معاوية رضي الله عنه على حين غفلة منهم ليلا. ووقعت الحرب في صفين كما وقعت معركة الجمل، واحتدمت واستمرت أسبوعا من يوم الأربعاء أول صفر سنة 37 هجرية، واستمرت حتى يوم الثلاثاء دون أن يظهر أحد من الفريقين على الآخر، فقد كانا متكافئين. وفي اليوم الثامن تم فيه إحراز النصر من أهل العراق على أهل الشام، واستمر القتال عنيفا حتى يوم الجمعة، ولم يكن الفرار ممكنا من الطرفين لأن كل طرف واثق بحقه، واستمرار القتال يعني فناء المسلمين جميعا، وهذه غاية أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين الذين أثاروا الفتنة أولا وأوقعوا الخلاف وأججوا نار الحرب وزكوها أياما عديدة وأرادوها سنين مديدة. ولكن بعد القتال الذي استمر 10 أيام نبتت فكرة التحكيم التي كانت هي الأخرى وبالا على المسلمين، وما ورد بخصوص قضية التحكيم فجل الروايات التي وردت فيها غير صحيحة لأنها من رواية أبي مخنف الشيعي، وليس بين أيدينا رواية واحدة نطمئن إليها حتى يكون كل رواتها ثقات، ويجب أن ندع روايات أبي مخنف جانبا فهي تحمل في ثناياها أقبح الصور عن الخلاف والتحكيم، من ذلك الصورة الثابتة في أذهان الناس. فالمعروف لدى عامة الناس أن عمرو بن العاص غدر بأبي موسى رضي الله عنه، أبي موسى الأشعري، وقدمه للكلام بعد أن اتفق على خلع معاوية وعلي رضي الله عنهما، وخلع أبو موسى معاوية وعليا، بينما تقدم عمرو بعده فخلع عليا وثبت معاوية، فهذا من أبطل الباطل. وكذلك ما ذكر من لعن علي لمعاوية وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الشام، وأن معاوية كان يلعن عليا وابن عب ويلعن عليا وابن عباس والأشتر والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. كذلك الرواية التي تشير إلى أن عمرا بن العاص قد دعا إلى المصاحف خدعة يخدع بها المؤمنين وأن عليا حذره من ذلك فهي رواية مكذوبة أيضا. وأصح ما ورد في ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بن النهروان فيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتالهم. فقال كنا بصفين فلما استعر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية أرسل إلى علي بمصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. فجاء به رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله ثم قرأ الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فقال علي رضي الله عنه نعم أنا أولى بذلك منكم بيننا وبينكم كتاب الله. وقال الطبري في تاريخه حدثني عبد الله بن أحمد إلى أن قال قال صعصعة بن صوصان بصفين حين رأى الناس يتبارون ألا اسمعوا واعقلوا تعلمن والله لئن ظهر علي ليكونن مثل أبي بكر وعمر وإن ظهر معاوية لا يقر لقائل بقول حق. قال الزهري فأصبح أهل الشام قد نشروا مصاحفهم ودعوا إلى ما فيها فهاب أهل العراق فعند ذلك حكموا الحكمين فاختار أهل العراق أبا موسى الأشعري رضي الله عنه اختار أهل الشام عمرو بن العاص رضي الله عنه فتفرق أهل صفين حين حكم الحكمان فاشترط أن يرفع ما رفع القرآن ويخفض ما خفض وأن يختار لأمة محمد عليه الصلاة والسلام حكما وعند التحكيم حاول أبو موسى إقناع عمرو بولاية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأبى عليه ذلك. كانت محاولات عمرو بن العاص في إقناع أبي موسى بولاية معاوية فأبى عليه ذلك ثم بولاية عبد الله بن عمرو بن العاص فأبى عليه ذلك ثم اتفق على أن يعزل عليا ومعاوية ثم يجعل الأمر شورى بين المسلمين وأن يكون الأمر في من توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم. فهذه النقاط الثابتة في موضوع التحكيم والذي يتبع الأمر هو عدم اتفاقهما على وال معين يجتمعان عليه فكانت النتائج سلبية وبقيت الأمور على ما هي عليه بدون اتفاق. وأشر من ذلك كله ما وقع من فتن بعد التحكيم حيث انبثقت الفرق الضالة وتوالت تترى لتنهك الجسد الإسلامي والأمة المسلمة بعد أن أنهكتها تلك الحروب الطاحنة. فكانت فتنة الخوارج ومن بثق عنها من فرق ضالة وما ترتب عليها من حروب وويلات كيف نشأت الرافضة أو الشيعة بطوائفها كرد فعل لما ذهب إليه الخوارج كما وجدت المرجئة وكذا القدرية تقابلها الجبرية أو الجهمية وصاروا طوائف شتى ووجدت المعتزلة كما وجدت المشبهة والمعطلة والمؤولة وهذا في الأسماء والصفات. كذلك وجدت الجماعة التي اعتزلت الناس وترتب عليهم وجود المتصوفة واندس فيهم الفلاسفة وأهل الضلال السوفسطائيين ووجدت الباطنية أو الإسماعيلية أو القرامطة وغيرهم ممن تظاهروا بالإسلام
كما وجدت بعد ذلك البابية والبهائية والقديانية، حتى رأينا في عصرنا هذا من يزعم أنه مسلم وفي ذات الوقت هو شيوعي أو ماسوني أو علماني أو ليبرالي أو من أهل الحداثة والتغريب أو نصيري أو بعثي أو نحو ذلك. فيا عجبا كيف انطوى هؤلاء جميعا تحت ثوب الإسلام، والإسلام منهم براء، وجميعهم قد طبخ في مطابق اليهود والمنافقين، وقد عجنوا بعجين الفتنة والبغض للإسلام والمسلمين، وانصهروا بنيران الحروب التي أججوها واشعلوها على مر القرون. ومضت الفرقة في طريقها تحصد الأخضر واليابس حتى لا تقوم للإسلام قائمة، يزكي أوارها ويوقد نارها أعداء الإسلام من المنتسبين إليه الحريصين على دنياهم وأطماعهم، أو من الخارجين عنه الذين يريدون القضاء عليه بكل صورة من الصور أو شكل من الأشكال. لقد تفرقت كلمة الأمويين حتى زالت دولتهم، تفرقت كلمة العباسيين حتى زال سلطانهم، تفرقت كلمة المسلمين فهزموا أمام الصليبيين وحرصوا على الدنيا، فضاعت الأندلس ورتعوا في الشهوات ففعل بهم التتار الأفاعيل وناموا على أنفسهم وهجروا قرآنهم، فاحتل الكفار ديارهم ونهبوا خيراتهم، سلبوا مقدساتهم وانتهكوا أعراضهم واغتصبوا أرضهم وسلبوهم حقوقهم ولم يقيموا وزنا لهم، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود، ولا يزال المسلسل الدامي مستمرا ولا تزال الفرقة تعصف بالمسلمين. فاعجب كل العجب يا قوم، أليس منكم رجل رشيد؟ الحمد لله. وهكذا ضربت الفرقة بأطنابها حتى كان العصر الحديث، وكانت تلك التقسيمات كاتفاقية سايكس بيكو، فرقت الأمة الإسلامية إلى دول، ومن بعدها إلى دويلات، والدولة الواحدة تنقسم على نفسها إلى دولتين أو أكثر. ورأينا الفرقة تجعل المسلم يقاتل المسلم، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وهكذا. ورأينا الفرقة فيما وصلت إليه حيث دمرت العالم الإسلامي تدميرا، حيث ضاعت الأندلس قديما وضاعت فلسطين حديثا، ثم العراق ثم الشام ثم اليمن، وهذه مصر على نار هادئة، والفتنة في ليبيا والمشاكل في تونس والغلو في الجزائر، وأمور عظام من ورائها، مؤامرات من ورائها، فرقة تحرص على أن تزيل سلطان المسلمين وتجعل الأعداء يسودون. إنها سياسة فرق تسد، سياسة فرق تسد، جربها اليهود قديما وحديثا ونحن نعلمها، لكننا ننفذها بإحكام أو بغباء. لست أدري، إنها الفرقة، قاتل الله الفرقة ومن سعى عليها وسعى فيها. وها هي الأمة الآن صارت ليست بأمة، والسبب الدفين والكبير والعظيم والرئيس إنما هي الفرقة. الفرقة يا عباد الله، إياكم والفرقة، احذروا الفرقة. هكذا كانت المحاضرة الثانية.
حول الفرقة ومتى نشأت وتسلسل الفرقة في عالمنا الإسلامي أو في الأمة المسلمة كإشارات وكلمات موجزة. نعم، كلمات موجزة مختصرة لبيان متى نشأت الفرقة، أي من بعد نشأة الخلاف. ثم نحن على موعد إن شاء الله تعالى في بيان ما هي أسباب الخلاف وما هي أسباب الفرقة، ما هي أسباب الخلاف وما هي أسباب الفرقة، ثم التركيز على علاج مرض الفرقة كمقدمات قبل الحديث عن الفرق التي يمكن أن ندرسها إن شاء الله تعالى. بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذا البث الثاني أو المحاضرة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإن شاء الله إذا كانت هناك أسئلة ستكون بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.